بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو القاسم عبد الله بن محمد عبد العزيز بن البغوي رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو خيثمة رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
هذا الحديث حديث عظيم في الحث على العناية بالعلم والتلقي وتلقيه عن أهله وحملته والمثابرة في ذلك، فإن العلم يقبض بقبض حملته، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ينتزعه من صدور الرجال وحملته الذين هم العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فذهاب العلم ذهاب العلماء، وموت العالم موت العالم، لأن العلماء ضياء لهذه الأرض ونور للناس، يهدون إلى صراط الله المستقيم. فإذا خلت الأرض من العلماء حملت الكتاب والسنة عم الجهل. وإذا أردت شاهدا واضحا لذلك، فانظر إلى المدن والقرى التي ليس فيها أهل علم، كيف أن الجهل يفشو فشوا عظيما. وإذا أكرمت قرية أو بلدة بعالم أو طالب علم، بدأ النور والضياء والسنة تنتشر بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتوا بغير علم أي بآرائهم وأهوائهم وظنونهم، فضلوا أي هم في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم عن سواء السبيل. ومن الشواهد على قبض العلم بقبض العلماء الأثر الذي مر معنا قريبا عن مسعود رضي الله عنه يوم مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: إني لأحسب 19 العلم اليوم قد ذهب، لأحسب 19 العلم اليوم قد ذهب، أي بقبض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن صالح.
الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وهو أيضا في صحيح مسلم من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، يرويه مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما: فلما توضأ عثمان قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وهذا الحديث في الحث على بلاغ العلم وعدم كتمانه ممن كان من حملته واحتيج إلى العلم الذي عنده. قد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومر معنا نظير ذلك من قول أبي هريرة: لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء. فهذا فيه التحذير من كتمان العلم. وسيأتي حديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وهذا إنما هو في حق من كان عنده علم، والناس محتاجون إلى علمه، فليس له أن يكتم العلم الذي عنده عن الناس، لأن عقوبته شديدة. ففي القرآن قال يلعنهم الله، وبالسنة قال ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وفي هذا الحديث قال أن توضع عثمان وقال: والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. يشير إلى هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضع رجل فيحسن الوضوء. وإحسان الوضوء بإتمامه وإسباغه والإتيان بشروطه وآدابه والحرص على تكميله من البسملة والنية واستكمال الأعضاء وإسباغ الوضوء، وأيضا عناية بالأذكار المتعلقة به المأثورة، كل ذلك من الإحسان فيه. فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها حتى يصليها، الصلاة التي تليها حتى يصليها، كذا كما في المصادر والحديث في الصحيحين. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال: إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
وهذا الأثر فيه تجنب السلف رحمهم الله تعالى لكثرة الأتباع، وأن هذا ليس قصدا عندهم ولا مرادا، بل إن هذا يضايقهم خوفا على أنفسهم من الفتنة. وهذه الكلمة مذلة للتابع وفتنة المتبوع جاءت عن غير واحد من أهل العلم، ومنهم بعض الصحابة مثل عمر بن مسعود وغيرهم يذكرون أن الأتباع ومشيهم خلف العالم ولا سيما من غير حاجة، فإن هذا فيه مذلة للتابع وفيه فتنة للمتبوع، لأن المتبوع هو العالم إن رأى الناس حوله وكثر ويمشون وراءه ربما يفتن، وربما أيضا يصاب بشيء من الغرور أو العجب أو أشياء من هذا القبيل فتهلكه، فهو فتنة للمتبوع. لكن إن كان عن حاجة تبعه ليسأله عن أمر دينه أو لأمر يحتاج إليه فلا بأس بذلك. ولهذا مما يؤثر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال لهم: ألكم حاجة؟ يعني تبعه بعض الناس، فقال لهم رضي الله عنه: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك، يعني ما عندنا سؤال ولا عندنا حاجة اقتضت ذلك، ولكن أحببنا أن نمشي معك، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا. وذكر هذا الكلام، فإنه مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وهو أيضا القائل: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. وهذا مع كمال علمهم وأدبهم وديانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم لا يرون أنفسهم شيئا. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه.
هذا المراد منه الحث على مجالس العلم التي هي مجالس الذكر. وفي الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر المجالس، مجالس العلم التي يبين فيها الحلال وتوضح فيها الأحكام ويذكر فيها الله سبحانه وتعالى. وقولوا يصلون على أبي هريرة وجلسائي أي أن الملائكة تصلي على من جلس للعلم وذكر الله سبحانه وتعالى، كما دل على ذلك القرآن والسنة. القرآن في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وأيضا جاء في الحديث في من جلس في المسجد انتظر الصلاة تصلي عليه الملائكة ما دام أنه في مجلسه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فمن كان كذلك ولا سيما في حلق العلم التي تعقد خاصة في المساجد ففيها بركة خاصة فهو حري بهذا الثواب الذي أشار إليه أبو هريرة رضي الله عنه، إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه أي يصلون على من جلسوا لا لشيء إلا للعلم ومذاكرة دين الله وشرعه سبحانه. نعم.
قال حدثنا أبو
جاء في صحيح مسلم، قد جاء في صحيح مسلم عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلقة جلوس في المسجد يتذاكرون، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به، نذكر الله والإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن.
نعم، لأنه ليس للمرء أن يسأل عن ما لم يكن أو عن الأمور الافتراضية أو يتكلف أمورا لا أساس لها أو لا وجود لها، لكن أمرنا بما هو كائن. وهذا هو المطلوب عن من الإنسان أن يتفقه في دينه وفي أعماله وعباداته، فيسأل عما يحتاج إليه في دينه وعبادته ومعرفة ربه. أما الأسئلة التي قائمة على التكلف والافتراضات وأشياء من هذا القبيل فيقول لا نحل أن نسأل عما لم يكن. ولهذا كان كثير من السلف إذا سئل عن مسألة يستحلف السائل أوقعت؟ إن قال نعم أجابه، وإن لم تكن قد وقعت لم يجبه، قال أجمنا كما مر أي أرحنا حتى تقع. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك؟
قال ومن يطيق ذلك يعني من يطيق ضبط الحديث بألفاظه. وعرفنا أن الرواية بالمعنى جائزة ممن يحسن فهم المعنى، والرواية في المعنى قد تزيد حروف وقد تنقص حروف ويبقى المعنى المراد، وهي جائزة بشرطها فقال إن الرجل يحدث بالحديث لا يألو، يعني يجتهد جهده الكبير أن يأتي به بلفظه كما سمعه، فيكون فيه زيادة والنقصان. يعني مع اجتهادنا الكبير أن نأتي به بلفظه، لكن يحصل أحيانا زيادة ونقصان، والمراد بهذه الزيادة أي التي لا تخل بالمعنى، أما الزيادة التي تخل بالمعنى لا تحل، لكن الزيادة التي لا تخل بالمعنى ويكون رواه بالمعنى وأتى على المعنى كما هو فهذه لا حرج فيها، وهذا هو المراد به هذا الأثر. ومر معنا له نظائر في جواز الرواية بالمعنى، وقول جمهور أهل العلم وعلماء الحديث. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
هذا الذي يرويه وهب رحمه الله تعالى هو مما يروى عن بني إسرائيل، مما يروى عن بني إسرائيل، وابن القيم رحمة الله عليه في أحد كتبه قال ذكر أنه ينسب إلى عيسى، ينسب إلى عيسى عليه السلام. وعلى كل البطال، البطال من الناس هو الإنسان الخامل الكسول الذي لا يتحرك للعمل وفيه الفتور وفيه الكسل، يقال له بطال، يقال له بطال. فالبطال لا يكون من الحكمة، لأن البطالة لا تجلب لصاحبها حكمة، الخمول والكسل لا يجلب لصاحبه حكمة، بل لا يجلب لصاحبه إلا الهم والغم، مثل ما يذكر ابن القيم رحمة الله عليه في بعض كتبه يقول إن الكسالى من أكثر الناس هما وغما، لأن الكسل لا يجلب حكمة، بل يجلب لصاحبه الهموم والغموم والأحزان والضجر والملل، بخلاف النشاط والحركة فإنها تجلب لصاحبها خيرا. قال ولا يرث الزناة ملكوت السماء، ويروى أيضا لا يلج الزناة ملكوت السماء، وهذا واضح المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يصعد إليه إلا الطيب، والزناة خبثت نفوسهم بهذه الفاحشة وارتكاب هذه الرذيلة، وانصبغت قلوبهم بهذه الشهوة فأصبحت هي ديدا قلوب هؤلاء. ولهذا قال لا يرث الزناة ملكوت السماوات، وهذا فيه خطورة الزنا على فاعله وما يؤثره أيضا على قلب فاعله من شغف بهذا الأمر وتعلق به وانصراف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا.
هذا الأثر أن عكرمة رحمه الله لما قدم الجند، الجند بلدة في اليمن، لما قدم الجند أهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، أهدى له نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينار؟ يعني لو أعطيته شيء أقل من ذلك بكثير، لو أعطيته شيء أقل من ذلك بكثير، كأن القائل احتقر شأنه، وأنه مولى احتقر شأنه. فقال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟ هذا رجل يعني حصل علما كثيرا ولازم ابن عباس ملازمة طويلة، فيعني أراد القرب منه والإحسان إليه و حتى يحصل من علمه خيرا كثيرا، حتى يحصل من علمه خيرا كثيرا. قال: ألا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بالستين دينارا؟ نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني ابن ذعلوق قال: كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال.
الربيع بن خثيم، نعم، كان مكتوبة عندكم خطأ ولا الآن الصواب؟
الربيع بن خثيم،
نعم، عندك مكتوب الربيع بن خيثم.
لا، خثيم
بتقديم الثاء عندك.
لا، المسبق.
جميل.
كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال: أعوذ بالله من شركم.
الربيع بن خثيم من أجلة علماء السلف، وليتكم تقرؤون سيرته في سير علام النبلاء، بل سيرة غيره من أهل العلم، وسيرته عجب، وسيرته رحمه الله سيرة عجيبة جدا. وأذكر طالبا من طلاب هذه الجامعة توفي رحمه الله في مرحلة الطلب في الجامعة، توفي وهو في مرحلة الطلب في هذه الجامعة، كان يحب الربيع بن خثيم حبا عجيبا، ذلك الطالب يحبه حبا عجيبا ولا يمل من قراءة سيرته. وفعلا سيرته سيرة عجيبة جدا في عبادته وورعه وتقواه، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه أنه قال: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وقال له: إنك تذكرنا المخبتين. فكانت سيرة عجب في عبادته وديانته وورعه رحمه الله تعالى. فقال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال: أعوذ بالله من شركم، أعوذ بالله من شركم. وهذه من شركم تحتمل أمورا عديدة، منها مثلا أن يشغل مجلس ببعض الأحاديث أو بعض الأمور التي يريد أن يحفظ وقته بما هو أهم وأولى عنده، أو بتجمعهم عنده أن يكون هذا باب فتنة عليه أو نحو ذلك، فكان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الشر الذي يخشاه. نعم.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا عليه السلام
رضي الله عنه. هذا من صنيع النساخ، ما يقرأ كما هو مكتوب، هذا من صنيع النساخ لا يقرأ كما هو مكتوب، وإنما يقرأ على الأصل رضي الله عنه، كغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونبه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه مر بقاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت.
وهذا فيه التحذير، تحذير السلف رحمهم الله تعالى من القصاص الذين يتصدرون لوعظ الناس وتذكيرهم ولا يكون لهم علم ولا دراية بالسنة ولا هدي النبي الكريم، وإنما يعمدون إلى القصص والحكايات وربما الأكاذيب من أجل التأثير على الناس. ولهذا يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أكذب الناس القصاص والسؤال. وفعلا القاص الذي من همه أن يؤثر على الناس لا يبالي اختراع قصة أو زيادة في قصة، لا لشيء إلا لأجل أن يؤثر على الناس. ففي هذا الأثر أن عليا مر بقاص فقال له: أتعرف الناس والمنسوخ؟ هل عندك دراية؟ هل عندك علم تبني عليه كلامك في الوعظ والتأثير على الناس؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وجاء في بعض الروايات لهذا الأثر أن علي رضي الله عنه قال: هذا الرجل ليس هذا الرجل يذكر الناس، قال: ليس هذا الرجل يذكر الناس، لكنه يقول: أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، أنا فلان ابن فلان فاعرفوني. وأمر أن يخرج من المسجد. ولا يمكن من القصص. وهذا قد يقع، يعني بعض الناس قد يقص ويأتي بأشياء حتى يشتهر مثلا، وقد يقص ويكون من نية التأثير على الناس ولو بالكذب حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس قد قال بعض القصاص عندما عوتبوا على أحاديث كذبوها على الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه، وهو قال من كذب عليه متعمدا. فهذه كلها من طوام هؤلاء وأحوالهم السيئة وجرأتهم على دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان قال سفيان قال سفيان بن سعيد عن أبي حسين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري.
هذا من تدافعهم للسؤال وعدم حرصهم عليه. قال أتيت إبراهيم يعني النخعي أسأله عن مسألة فقال ما كان بينك ما كان بيني وبينك أحد تسأل غيري، يعني المسافة التي قطعتها من بيتك إلى مكاني أو من بلدتك إلى مكاني في الطريق، ما كان في علماء؟ ما كان في علماء في الطريق؟ ما كان بيني وبينك أحد غيري يعني تسأله؟ فكانوا يعني كأنهم لا يعني واضح أنهم لا يحرصون على الفتوى. يقول في الطريق لعلك مرات بعلماء، فما الذي جعلك تتجاوزهم وتأتي إليه؟ نعم. وهذا من التدافع للفتوى وعدم الحرص عليها. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
نعم، لأن الخطيئة تؤثر على العلم، والعلم نور، العلم نور، والخطيئة ضده، والخطيئة ظلام، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فقال أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. ولهذا من الأمور المعينة على ثبات الحفظ وبقائه البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي والذنوب. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لا أقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه.
في هذا الأثر الثناء على الأنصار بالعلم والفضل والمكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس دثار والأنصار شعار، أو الناس شعار والأنصار دثار. والأحاديث الثناء على الأنصار وبيان مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا ثناء عاطر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الأنصار وكثرة ما عندهم من الأحاديث والعلم المروي عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا الأدب، أدب السلف رحمهم الله في باب طلب العلم. يقول ويقول رضي الله عنه وأرضاه إن كنت لأقيل عند باب أحدهم، القيلولة النومة وقت القائلة، النوم وقت القائلة، فيقول أقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، يعني لو طرقت الباب وقلت في الباب ابن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم لأذن لي، لكن أدبا وأيضا كما قال رضي الله عنه ولكن أبتغي بذلك طيب نفسي، ما أثقل عليه وأشق عليه وقت القائلة أطرق عليه الباب، فأبقى عند الباب أقيل حتى يخرج ثم يسأله إن كان أراد أن يسأله عن شيء. فهذا يستفاد منه أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وهو عدم اضجار الشيخ ومراعاة أيضا أحواله وأوقاته، أحواله وأوقاته لا يضجره. يعني أحيانا يكون مثلا العالم مشغول البال في مشكلة معينة، فليؤجل طالب العلم السؤال إلى وقت آخر، أو يكون في أمر أهمه وقد أشغله. يعني مما يذكر عن الثوري رحمه الله، ما يذكر عن الثوري رحمه الله أنه كان مرة في السوق يبتاع ويشتري، فجاء أحد الطلاب يسأل عن مسألة علمية، قال دعني أنا مشغول بدرهمي وديناري، يعني ومع البائع ومشغول ذهنه في حاجة يريد أن يشتريها، وهذا يقول لما حكم كذا أو يسأله، فقال دعني أنا مشغول بدرهمي وديناري أو كلاما هذا معناه. فاختيار الوقت، اختيار الوقت وعدم أبجار الشيخ ومراعاة هذا الجانب مهم جدا، مهم جدا. يعني أحيانا بعض الطلاب قد يأتي مثلا لمسألة ما ويصادف أن الشيخ عنده أمر أهمه أو أشغله، خاصة الآن في مسألة الهواتف، يعني يتصل الإنسان أحيانا في الهاتف ولا يدري الحالة التي عليها. أحيانا بعضهم يعني يذكر هذا بعض العلم، أحيانا يكون بين يديه مريض ومشغول بحالة يعني مشغلة لذهنه، فيتصل عليه الشخص ويرد ويقول عندي المسألة كذا، فيقول معذرة ماني مشغول، ويقفل التلفون. ربما أن بعضهم بسبب هذه لا يبغض الشيخ ويعاديه وأشياء من هذا القبيل تحصل. فعدم مراعاة هذا الأدب حقيقة يؤثر على التحصيل والتلقي عن الأشياء. فانظر طيب نفس ابن عباس ومراعاته لهذا الأمر، قال ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. يذكر أحد المشايخ أن أحد الطلاب في الجامعة أول ما جاء للجامعة قدم إليه، جاء إليه يسأله عن مسألة، فكأن الوقت الذي سأله فيه في ضجر هو، فرده قال ما عندي جواب أو مشغول أو شيء من هذا القبيل، فلم يعد هذا إليه إلا عند التخرج، عندما تخرج وراد أن يسافر، قال فقط أنا جئت، يقول هذا الطالب، جئت لأسلم عليك وأخبرك أنك ضايقتني أول ما جئت للجامعة، فقد جئت أخبرك بأنك ضايقتني وأنا كنت أريد أن أمشي بدون أن أسلم عليك، لكن من باب النصيح أحببت أن أخبرك بهذا ولا أمشي إلا وقد أخبرتك. فأحيانا بعض إذا ما يراعي الطالب مثل هذه الأمور ينحرم من خير كثير، لكن يصبر ويتلطف ويراعي نفس الشيخ وظروفه وأحواله وأموره، والله سبحانه وتعالى يأتي بالخير. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان
إذا تحبون أصالحكم هذه حصلت لي أنا، يعني حصلت معي أنا، وجاني عند البيت وقلت الشيخ موجود، الوالد لا تسألني والشيخ موجود، فمن بعدها غضب وجاء يودعني بعد التخرج ويقدم لي جزاه الله خيرا هذه النصيحة، وأنا في هذا المجلس لا أذكره، والله لا أذكر من هو، لكني أدعو له ولكم أجمعين بالبركة والخير والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني.
نعم، هذا مر معنا نظائر له عديدة، وهو يدل على جواز الرواية بالمعنى بشرطه، ولا شك أن رواية الحديث بحروفه أتم وأولى، لكن إذا لم يتمكن ورواه بالمعنى مع الضبط للمعنى لا حرج في ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف، قال ألم أنهى عن هذا؟
نعم.
قال عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
نعم، هذان أثران عن إبراهيم النخعي. الأول فيه النهي عن الأطراف، كتابة الأطراف، والمراد بالأطراف أي طرف الحديث، ولا سيما جزء الحديث الأول. وتعرفون أن هناك كتب عديدة لأهل العلم خاصة بالأطراف، تحفة الأشراف مثل من أشهرها تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. فطرف الحديث يؤتى بجزئه الأول أو جزء من الحديث. ففي الموضع الأول نهي، والأثر الثاني فيه أنه لا بأس بذلك، والنهي يحمل على محمل، النهي يحمل على محمل إذا كان الجزء الذي يذكره فيه إخلال بالحديث، أو يخشى مثلا أن يظن أن هذا هو الحديث بتمامه أو نحو ذلك من الاحتمالات، فإنما كان كذلك ينهى عنه. أما إذا كان يعني يأتي يكتب الأطراف من باب أنه يستذكر الحديث أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة، فإنه لا حرج في ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال أخبرنا عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك، قال نعم.
هذا الأثر عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه أتيت بالكتاب فقلت هذا سمعته منك، قال نعم. قول هذا سمعته منك هذا من قبيل المعارضة، يعني عرض الكتاب على الشيخ بعد الكتابة. وكانوا يقولون كتبت الحديث، فيقول نعم، فيقال له عرضته، يعني المقابلة التي هي المقابلة، فإذا قال لا يقال له لم تكتب، يقال له لم تكتب. ف قوله هذا سمعته منك قال نعم، هذا عرض ما كتب على الشيخ للتحقق من صحة المكتوب وسلامته. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟
نعم، هذا عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل والمعنى حق، وسيأتي ما يشهد له. من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه، أما عمله به فهو صدقة على نفسه، وأما تعليمه الآخرين فهو صدقة على الآخرين، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، فإيصال العلم للآخرين هذا صدقة، وعمله بالعلم الذي تعلمه هذا صدقة منه على نفسه، بكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة. قال ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ ولا شك أن العلم مقدم على العمل والدعوة، ومن عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه.
هذا القاسم محمد هو أحد الفقهاء السبعة، معروف بإمامته وفقهه ومكانته العلمية، كانوا يسألونه بعض الأسئلة لا يكون عنده فيها جواب، وربما أن بعضهم يتعجب يعني من مكانته العلمية وفقهه ثم يقول لهم لا أدري أو لا علم لي أو الله أعلم أو نحو ذلك. فيقول رحمه الله إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه. ما يجوز لنا أن نكتم شيئا تحتاجونه من العلم وهو عندنا. فيؤكد لهم رحمه الله تعالى أن قوله لا أدري أو الله أعلم أو لا أعلم أو نحو ذلك أنه يقول ذلك لأنه لا علم عنده، في أشياء يسألونه عنها وليس عنده فيها علم. ولا يعني يكون العالم من الكبار من العلماء الكبار والفقهاء المشار إليهم أن يكون محيطا بكل مسائل العلم، قد يخفى عليه كثيرا من مسائل وقد يسأل عن أشياء ولا يكون عنده جواب فيها، وأحيانا يسأل عن أشياء ولا يحضره وقت السؤال الجواب فيها. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب.
قال الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة يقول إن أبا هريرة يعني يخبر عن نفسه لا يكتم، يعني لا يكتم شيئا يعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قوله رضي الله عنه لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرتكم بشيء، فهو لا يكتم يخشى على نفسه من هذه الآية الكريمة. ولا يكتب هكذا ضبطت، يعني لا يملي على غيره أو يأذن لغيره أن يكتب ما يقوله من أحاديث، لكن تقدم معنا قريبا وسيأتي أيضا فيما يتعلق بأبي هريرة قال بشير كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة. ولعل الأقرب الله أعلم أن ضبطها ولا يكتب، ضبطها لا يكتم ولا يكتب، يعني الأحاديث التي عنده لم يعتمد فيها على كتاب كغيره مما كان يكتب، بل كان يعتمد فيها على ماذا؟ ذاكرته وحافظته رضي الله عنه. ومما يؤكد هذا ما جاء في صحيح البخاري عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في شأن عبد الله بن عمرو بن العاص في كثرة الأحاديث التي عنده قال فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فلعل الأقرب الله أعلم أن ضبطها هنا ولا يكتب. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من هماني لا يقضي واحد منهما نهمته، من هم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته.
وهذا الحديث ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان. والمنهوم من النهمة وهي عدم الاستكفى بالشيء، وإنما كل ما زاد راغب في زيادة أكثر، فلا يكتفي بما حصل بل كل ما زاد رغب في زيادة أكثر. فالمنهوم هو الذي لا يزال في طلب الشيء والحرص على تحصيله مهما حصل منه لا يزال يرغب في زيادة منه. منهما لا يقضي واحد منهما نهمته، يعني لا يزال في طلب لهذا الشيء. منهوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومنهوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته، أي كل منهما طالب العلم وطالب المال لا يشبع منه، طالب العلم لا يشبع من العلم إلى أن يموت وهو يبحث ويحرص ويسأل. الإمام أحمد في آخر حياته رؤيت في يديه المحابر، قال من المحبرة إلى المقبرة، ما يشبع من طالب العلم، ما يشبع من العلم ولا يتوقف عن الطلب. ومثله صاحب المال، ولهذا يقال ما استكثر أحد من شيء إلا مله وثقل عليه، ما استكثر أحد من شيء إلا مله وثقل عليه، إلا العلم والمال، إلا العلم والمال، فإنه كلما ازداد منه كان أشهى له، فإنه كلما ازداد منه كان أشهى له. صاحب المال كلما ازداد من العلم اشتهى مالا أكثر، وصاحب العلم كلما ازداد من العلم اشتهى أيضا علما أكثر. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار.
وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه التحذير من كتمان العلم الذي ينتفع به والناس تحتاج إليه. ألجم بلجام من نار، وكتمان العلم أي عمن يطلبه وهو محتاج إليه، أما من لم يكن أهلا للعلم أو كان مثلا له أغراض سيئة في السؤال عن العلم فلم يجب فإنه لا يشمله هذا الوعيد. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره؟ إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر معها.
وهذا أثر فيه معاني جوامع عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه، ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، لا يقنط الناس من رحمة الله. وليس من الفقه في شيء أن يكون العالم مقنطا للناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف يقنطهم وفي القرآن دعوة للذين نسبوا إلى الله الولد أن يتوبوا، دعوة للذين خدوا الأخاديد أن يتوبوا، من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا؟ فباب التوبة مفتوح لكل مسلم ولكل عاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي مهما كانت ذنوبكم ومهما كانت جرائمكم ومعاصيكم. فالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، لا يقنط الناس من رحمة الله. وتعرفون قصة الذي قتل 99 نفسا لما سأل عالما وقد أكمل 100 بالعابد، قال: من يحول بينك وبينه؟ مفتوح باب التوبة، ما يقنط حتى مهما كانت المعاصي لا يقنط العاصي، لكن يدعى إلى التوبة والإقبال على الله والبعد عن الذنوب وتركها والبعد عن أهلها. فالفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط، أو حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من الرحمة، ولا يرخص للناس المعاصي. أيضا هناك جانب آخر، لا يقنطهم من الرحمة ولا أيضا يهون عليهم أمر المعاصي. فالحق وسط بين ذلك، وسط بين مسلك الخوارج ومسلك المرجئة، وسط بين هاتين الضلالتين. فلا التقنيط فيه، ومسلك الخوارج يميل إلى هذا الجانب، ولا أيضا يرخص للمرء ويهون لهم شأن الذنوب كما هو مسلك المرجئة. المرجئة مسلكهم يهون من شأن الذنوب ومن شأن الطاعات والفرائض، فلا هذا ولا هذا، الحق وسط بين ذلك. ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. وكيف يدع القرآن رغبة إلى غيره؟ هو كتاب رب العالمين ووحيه وتنزيله، والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. لماذا؟ لأن قيام العبادة على العلم الصحيح، فإذا كانت العبادة ليست قائمة على العلم تكون في الغالب بدع وضلالات وخرافات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولا خير في علم لا فقه فيه، يعني يستكثر من القراءة والمطالعة ولا يعتني بالفهم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولا خير في قراءة لا تدبر معها، لأن مقصود إنزال القرآن أن تتدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن.
هذا تحذير السلف عن السؤال عن الأشياء التي لم تقع أو لم تكن، ومر لهذا نظائر عديدة. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد.
نعم، لأنه إن خص أحدا دون أحد بالإقبال عليه أوجد شيئا في نفوس الآخرين، أوجد شيئا في نفوس الآخرين، والأصل أن ينصر، الأصل أن ينصر، وقد يتهيأ له أن يقبل عليهم جميعا إذا كانوا قلة، إذا كانوا قلة. أما إذا كانوا يعني كثر في الحلقات العلمية التي يكثر فيها الحضور قد لا يتهيأ مثل ذلك، قد لا يتهيأ مثل ذلك، لا يتهيأ أن يقبل على واحد منهم، ففضلا عن أن يقبل على الجميع. لكن مراعاة هذا الجانب قدر الاستطاعة مطلوب، مراعاة هذا الجانب قدر الاستطاعة مطلوب، لا يخص أحدهم دون أحد، لا يخص أحدهم دون أحد. وهذا يستفاد منه أن نفس طالب العلم تبتهج بذلك، تبتهج بذلك، يعني لما ينظر إليه شيخه وينظر إلى شيخه تبتهج بذلك ويأنس بذلك، فإن خص أحدهم دون الجميع بنظره وأهمل الآخرين أثر في نفوسهم وأوجد فيها ربما شيء. نعم، أوجد فيها شيئا. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن أبي كيران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط.
هذا التأكيد على أهمية الكتابة للضبط، ولعل ذكر الحائط من باب المبالغة في التأكيد، من باب المبالغة في التأكيد، لا للدعوة إلى استعمال الجدران ليكتب عليها، وإنما المبالغة في تأكيد هذا الأمر، أمر الكتابة. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البر.
نعم، هذا اقتضته الضرورة، أما بدون ضرورة ما ينبغي أن يكتب الإنسان على كفه، لكن إذا اقتضت الضرورة ذلك واحتاج إلى ذلك فلا حرج. ولهذا يقول عبد الله بن حنش قال لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء، أي بن عازب رضي الله عنه. والقصب هو كل نبات ذي أنابيب، فالقصب كل نبات ذي أنابيب، يعني فيه تجويفة من الداخل، فهذا يصلح أن يغط في المحابر ويكتب به، وهكذا كانوا يكتبون أولا. فهذا اقتضت إليه الحاجة أن يكتبوا على أيديهم، لأن تمر عليهم فوائد أو أحاديث ويخشى أن ينساها وليس عنده ورق فيكتب على يده. يقول لي الوالد حفظه الله لما كانوا في المرحلة الابتدائية، لما كانوا في المرحلة الابتدائية ما كان عندهم ورق إلا قليل، الورق قليل جدا، فيقول كنا نكتب في الورقة من زاويتها العليا إلى زاويتها السفلى، ما نترك فيها موقعا يمكن أن يكتب فيه إلا وكتبنا، من شح الورق وقلته. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيد العلم بالكتاب من يشتري مني علما بدرهم.
نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء قال قال علي رضي الله عنه من يشتري مني علما بدرهم؟
نعم.
قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم.
نعم، هذان الأثران عن ابن عباس وعن علي فيهما الحث على تقييد العلم وكتابته، وأيضا الحث على أن يحرص طالب العلم على شراء الكراسة والقلم وأن يحضر مجلس العلم ومعه الكراسة والقلم مستعدا للكتابة، فهذا من أثران في هذا الباب. وقولهما من يشتري مني علما بدرهم، قولهما من يشتري مني علما بدرهم وضحه أبو خيثمة بقوله يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم، هذا مراده، لا يقصد بدرهم يعني يعطيني إياه، وإنما درهم يذهب ويشتري به كراسة تكون بيده حتى يكتب فيها العلم، أو صحيفة، نعم صحيفة يكتب فيها العلم. ولهذا جاء في بعض الروايات، رواية الأثر الثاني الذي عن علي، قال جاء في بعض الروايات فذهبت فاشتريت صحفا بدرهم، فذهبت فاشتريت صحفا بدرهم، يعني عمل بالوصية. وهذا هو المراد بقوله من يشتري مني علما بدرهم. نعم، هذا يكاد يكون التعليق الوحيد للمصنف، يكاد يكون التعليق الوحيد للمصنف رحمه الله، يعني ما مر معنا ولا وأيضا ما لن يأتي في الكتاب، فليس المصنف في هذا الكتاب إلا هذا التعليق، وقد نقل عنه هذا التعليق، نقله بعض أهل العلم لأنه تعليق ثمين جدا ومهم، وقد نستفيد أيضا من هذا فائدة، عدم حرصهم، لم يكن عندهم حرص على الكلام، وإنما كان حرصهم على الرواية وضبط الرواية، فهذا كتابه كله ما علق إلا هذه الكلمة فقط، ليس له تعليق إلا هذه الكلمة. شتان بين مثل هذه الكتب والكتب التي كلها تعليق بلا حديث ولا أثر ولا زمام ولا خطام، بل إن بعض الكتب إذا أراد أن يروي المؤلف، إذا أراد أن يروي أخذ أن ينقل والعياذ بالله عن بعض القربيين وعن بعض الفلاسفة وعن بعض، هذه من مصائب الله التي جلبت إلى كتابات كثير من الناس، إعراض عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار العظيمة المروية إلى مثل هذه الأشياء. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما سمعت؟ قال لا. قلت إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا.
التعليق المتقدم ممن نقله صاحب كتاب تقييد العلم، ونقل أيضا في بعض الكتب، قال عن ابن عون عن محمد قال لقيت قلت لعبيدة أكتب ما سمعت؟ قال لا. قال إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. هاتان مسألتان، أولا نهي له عن أن يكتب، وهذا محمول على ألا يعتمد على الكتابة ويضيع الحفظ، وإلا الكتابة وقع الإجماع على جوازها، كتابة الحديث والآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى. وقول إن وجدت كتابا أقرأه، إن وجدت كتابا أقرأه قال لا، وهذا أيضا لأنه لا يأمن إن اعتمد على الكتاب، نعتمد على الكتاب أن يكون هناك تصحيفات أو غلط أو نحو ذلك، فيأخذ الكتاب بأخطائه. وإذا كان ينهى مثل هذا النهي من أجل ألا يعتمد على ألا يقع يعني مثل ما يكون في بعض الكتب من تصحيفات أو كذا فيظنها على الصواب، فنهي عن ذلك إذا كان نهوا احترازا من ذلك. فماذا يقال لطلاب العلم الآن في هذا الوقت الذين يعتمدون على المذكرات؟ والمذكرات تعني فهم زملائهم فهم زملائهم. وأذكر قديما كنت أدرس الإيمان في إحدى الكليات، فكان أحد الطلاب الجيدين يكتب عني، كان جيدا في كتابته، فجميع الطلاب في آخر السنة صوروا ما كتبه، ثم طرحت لهم سؤالا قلت فيه أذكر بعض فوائد الإيمان وثمراته، فكتب جميع الطلاب إلا القليل منهم، جميع الطلاب إلا قلة منهم كتبوا من فوائد الإيمان أنه يصحف الإيمان، يصحف الأعمال، من فوائد الإيمان أنه يصحف بالفاء الأعمال. وكنت أنا أصحف فاجأ، كل ما أفتح ورقة يقول من فوائد الإيمان يصحف الأعمال، يصحف الأعمال، وأندهش يعني من تكرار هذه الكلمة عند الجميع. ثم لما بحثت الأمر وجدت أنهم حفظوها كما هي في مذكرة زميلهم، لا يدرون ما هي، حفظوها كما هي وكتبوها. والذي قلته لهم في الدرس أن من فوائد الأعمال أنه يصحح الأعمال، أي يجعلها صحيحة، فهذا الذي يكتب عني كتبها يصحف، وطار بها الباقون حفظا وهم لا يدرون ما هي ولا ما مكانتها من العلم، وإنما يحفظون بلا فهم. وهذه مصيبة والله. فإذا كان الاعتماد على المذكرات، أي علم سيكون عند هؤلاء ظفروا به أثناء دراستهم؟ والسلف نهوا عن الاعتماد على الكتب، والكتب يعني يكون فيها تصحيفات يسيرة قليلة، لكن من باب الخشية وعظم الدقة في الضبط والإتقان منعوا من ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك أبو ضمرة، قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني فهو يقول والله ما نريد به دنيا.
ثم أورد هذا الأثر عن شريك قال سمعت شيخا فحليته، يعني وصفته، فقالوا ذاك أبو ضمرة، ذاك أبو ضمرة، قال رأيت حمادا يعني ابن أبي سليمان يكتب عند إبراهيم أي النخعي عليه كساء له، عليه كساء له أنبيجاني. ماذا يكون الكساء الأنبيجاني، من فاخر الكساء أو من يسيره ومتواضعه؟ ها، خذوا هذه القطيفة وأتوني بأنبيجانية أبي جهم. الأنبيجانية كساء غليظ ليس من فاخر اللباس، فكان الحاصل أنه كان يعني في لباس متواضع، كان في لباس وكساء متواضع، لم يكن مهتما بأمر الدنيا، ولهذا يقول والله ما نريد به دنيا، والله ما نريد به دنيا. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها.
نعم، لأن الكتب التي ورثوها كتب حصل فيها تحريف كثير وتغيير وتبديل، وكتب الأمة الإسلامية حماها الله سبحانه وتعالى، حماها الله سبحانه وتعالى بالإسناد، والإسناد معدود من الدين، وحفظت به الأحاديث وميز بين صحيحها وضعيفها، مقبولها ومردودها، فهذا ميز الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، ولهذا عد الإسناد جزء من دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها.
وهذا يحيى بن أبي بردة يقول كتبت عن أبي كتابا، كتبت عن أبي كتابا، قد يكون الذي كتبه عن أبيه يعني من أقوال أبيه وفقه فجمعها لنفسي، قال فظهر علي يعني اطلع علي وعرف أنني جمعت هذه الأشياء في كتاب، فأمر بمركن، أمر بمركن، والمركن هو مثل الطشت والوعاء الذي تغسل فيه الملابس في البيت، فأمر بمركن فقال بكتبي فيه، فغسلها، غسلها يعني أدخلها في المركن الذي فيه الماء وحركها بداخله، فتكون النتيجة أن تذهب الكتابة التي جمعها. فهذا كله من يعني حرص السلف ومن ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كتابا فلما أردت أفارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك، قال نعم ارويه عني.
نعم. وهذا تقدم معنا في الموضع الأول في 137 قال فقلت هذا سمعته منك، قال نعم. وهنا وهنا قال كنت كتبت عنك فأرويه عنك، فالموضع الأول فيه المعارضة التي هي المقابلة تأكد، والموضع الثاني فيه الاستئذان بالرواية فأذن له رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب.
نعم. يعني هذا من بركة الكبار والشيوخ، لأن لهم وقار ولهم لهم مكانة ولهم منزلة في النفوس، وكبر السن له دور ولو أثر. فإنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، يعني في الكبار كبار السن. فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب، وهذا واقع. يعني عندما يكون الذي يلقي العلم الشاب الصغير يأنف الكبار أن يسمعوا منه، بل ربما نفروا من السماع منه، وربما قللوا من شأنه، يقولون مثلا هذا كنا نذكره وهو كذا وكذا، يذكرون من أشياء يعني يعرفون عنه في صغره وفي صباه، واليوم جاي يعلمنا ولا جاي نحن أعرف منهم، ما يعرفون شيء ما يعرفون شيء، لكنه يعني تأخذهم يعني أخذت الكبر ويعني الأنفة التي عبر عنها هنا عبد الله بن مسعود، أنفت ذو السن أن يتعلم من الشباب. لكن من تواضع لله لا يبالي بهذه الأشياء، ومن رغب في معرفة دين الله لا يبالي. ومر معنا لذلك نظائر، من بينها مر معنا قريبا في أحد الأسانيد التي تقدمت عن صالح بن كيسان، رقم 122 عن صالح وهو بن كيسان قال ابن شهاب. وصالح ابن كيسان يروي عن شهاب عن ابن شهاب وهو الزهري، وابن كيسان أكبر سنا من الزهري، ابن كيسان أكبر سنا من الزهري. وأيضا مر معنا قبل ذلك شيئا من هذا الجانب، جانب التواضع، تواضع الكبير، ولا يبالي صاحب الحق وصاحب الخير إذا وجد من هو أصغر منه سنا أن يتفقه عليه ويأخذ العلم على يديه. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة.
نعم. لأن الحفظ في الصغر كما يقال كالنقش على الحجر، فيثبت ثبوتا لا يثبت كما هو الحال في الكبر. فيذكر عن نفسه علقمة أنه يقول ما سمعت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاسة ورقة، يعني من قوة حفظه له وتمييزه بين محفوظاته في الصغر ومحفوظاته في الكبر. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال العلم ضالة المؤمن كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى.
نعم، هذا كلام جميل، كلام جميل جدا في بيان مكانة العلم. العلم ضالة المؤمن، والضالة هو الشيء المفقود الذي يبحث عنه صاحبه حريصا على أن يجده. فالعلم ضالة المؤمن، العلم هو الشيء الثمين عند المؤمن الذي هو مفقود يريد تحصيله ونيله. فانظروا إلى حال الشخص الذي فقد شيئا ثمينا كيف يكون بحثه عنه وحرصه على أن يناله. فالعلم كذلك عند محبه والحريص على تحصيله. العلم ضالة المؤمن كلما أصاب منه شيئا حواه، مثل ما يحوي صاحب المفقود عندما يظفر به حواه، يعني حواه اعتنى به عناية عظيمة حتى لا يضيع منه مرة أخرى، حواه وابتغى ضالة أخرى، أخذ يبحث عن فائدة أخرى يكتسبها، ولا يزال نهما في تحصيله للعلم من فائدة إلى أخرى. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم.
نعم، وهذا مر له نظير كراهية السلف لذلك بالمرة معنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعو لي.
نعم، يعني هذا لم يكن معروفا بين السلف رحمهم الله. إذا أراد أن يودع بعضهم بعضا كل عقبة كل مجلس استغفر لي ادعو لي معاك لا تنساني من دعائك ونحو ذلك، هذا ما كان معروف. يعني يقول كانوا يقومون ويتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض، يعني لا يطلب بعض من بعض أن يستغفر له، ولا يقول يا فلان ادعو لي يا فلان ادعو لي. فقوله لا يستغفر بعضهم لبعض يعني لا يطلب منه ذلك. أما الاستغفار للمسلمين والمسلمات هذا أمر مطلوب في الشرع، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب.
كانوا يكرهون الكتاب، تقدم له نظائر، خشية أن يعتمد على الكتاب وأن يهمل العلم الحفظ وأن يهمل الحفظ. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
هذا الأثر تقدم بالإسناد نفسه برقم 136 ومضى هناك الكلام على معناه.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. لعلها يعلم العلم
مثل الذي
عندنا
يعلم العلم. مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه. هذا الحديث فيه الحث على بذل العلم والسخاء به وإيصاله إلى الآخرين ممن هم محتاجون إليه، وأن هذا يعد من زكاة العلم. زكاة العلم أن يحرص حامله أن يوصله إلى الآخرين وأن يعدي هذا الخير الذي أكرمه الله به ونفعه به إلى الآخرين لينتفعوا مثل ما انتفع ويستفيدوا مثل ما استفاد. وقد مر معنا أن هذا من الصدقة، من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه، يعمل به ويعلمه، وهذا من الزكاة للعلم. ومثل الذي عنده علم لا يبذله ولا يعلمه الآخرين مثل الرجل الذي عنده مال ولا يخرج زكاته، لا يخرج زكاته. فهذا الأثر فيه الحث على بذل العلم والسخاء به والحرص على إيصاله إلى من يستفيد منه. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس.
ثم ختم رحمه الله تعالى كتابه العلم بهذا الأثر عن علقمة أنه قال أطيلوا ذكر الحديث. عندكم مكتوب اطلبوا والصواب أطيلوا ذكر الحديث. وتروى أيضا في بعض المصادر أطيلوا كر الحديث، يعني تروى أطيلوا ذكر الحديث وتروى أيضا أطيلوا كر الحديث أي تكراره. لا يدرس، أطيلوا كر الحديث أو ذكر الحديث لا يدرس، ومعنى لا يدرس أي لا يذهب وينسى. والحديث والعلم عموما ثباته بمذاكرته. قد مر معنا عدد من الآثار فيها الحث على المذاكرة. وبهذا الأثر ختم رحمه الله تعالى كتابه العلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وفي ختام هذا اللقاء كما بدأنا عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فشكر الله للقائمين على عمادة شؤون الطلاب بتوجيه من معالي مدير الجامعة وفقه الله وحفظه وأعانه على مثل هذه الدورات العظيمة النافعة المفيدة لطلاب العلم التي من شأنها أن تحفظ لهم أوقاتهم، ولا سيما في مثل هذا الأسبوع الذي قد يضيع على كثير من الطلاب. فكرمكم الله عز وجل بهذا الجلوس المتواصل من بعد الفجر إلى الظهر تقريبا في مدارسة العلم ومذاكرته، فهذه من النعم والمنن. نسأل الله أن يزيدكم حرصا وتوفيقا ومعونة وتسديدا، وأسأل الله أن ينفعكم بما علمكم، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأيضا أنبه فيما يتعلق بالمسابقة التي عدها الإخوة في عمادة شؤون الطلاب، وهي ستكون غدا. المراد منها التحفيز، تحفيز الطلاب على العناية والضبط والمراجعة. فمن باب التشجيع أحد الأفاضل أضاف للعشرة الذين بعد الخمسة الأوائل، العشرة الذين بعد الخمسة الأوائل، يعني في جوائز إلى الخامس عشر، فالعشرة الذين بعد الخمسة الأوائل كل واحد له 500 ريال. والمقصود من هذه التشجيع حتى ينشط الإنسان أكثر للمراجعة والاستذكار ما كتب. ونسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يسدد خطأ الجميع، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.